بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك أنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سورة القلم. هذه السورة لها عدة أسماء، وتسمى بسورة نون والقلم، وتسمى بسورة نون بالاقتصار على أول حرف منها، وتسمى بسورة القلم، وأما نوعها فمكية، قال ابن عطية بلا خلاف، وجاء عن ابن عباس وعن غيره أنهم استثنوا بعض الآيات، ولكن كما قررنا في الدرس الماضي أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا إلا إذا قام الدليل الصحيح الصريح على الاستثناء، والآثار الواردة في هذا لا ترتقي إلى درجة الصحيح. وأيضا مما يدل على مكيتها، لو نظرنا في الآيات وقصر الآيات فهي أيضا ما يدل على أنها مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته. نون والقلم وما يسطرون، نعم. وأما ترتيبها في النزول ففي رواية جابر بن زيد، وهي التي نعتمد عليها في ذكر ترتيب السور، فيقول جابر بن زيد: إنها السورة الثانية، هي ثانية السور نزولا، يعني إنما نزل قبلها سورة اقرأ، ثم نزلت بعدها سورة نون، ثم نزلت بعد سورة نون المزمل. وهذا القول فيه نظر بين، لماذا؟ لأنه ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ، ثم فتر الوحي، ثم نزلت سورة المدثر. هذا نص صحيح صريح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما عدد آياتها فهي 50 آية بالاتفاق، ما في خلاف بين القراء في عدد آياتها. يقول جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون. نون حرف من الحروف المقطعة مثل صاد قاف، والقول فيها ما قرره ابن كثير في أول سورة البقرة: الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز. فكأنه يقول: القرآن مركب من كلامكم هذا، أو من هذه الحروف التي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك ما تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. نون والقلم وما يسطرون. الواو هنا واو القسم، والله أقسم بالقلم لبيان شرفه وفضله، فإن الله يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه نعمة عظيمة، نعمة القلم والكتابة منه من الله جل وعلا، مع أن العلماء اختلفوا ما المراد بالقلم، فالأظهر والله أعلم أن المراد به جنس القلم، جنس القلم الذي يكتب به، أثنى أقسم الله به. وقال بعضهم: المراد بالقلم هو القلم الذي كتبت به المقادير، الذي جاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بالمقادير. وجاء بعض ألفاظ الحديث عند مسلم، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قالوا هذا هو المراد بالقلم، القلم الذي خلقه الله وقال له اكتب المقادير. وحصر المراد بهذا القلم يحتاج إلى دليل، فهو المراد جنس القلم، ويدخل في هذا القلم الذي كتبت به المقادير، وكل قلم يكتب به، وهذا فيه ثناء من الله جل وعلا على القلم والكتابة. ولهذا الكتابة نعمة عظيمة، وكل إنسان يعرف يكتب هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. قال نون والقلم وما يسطرون، ومعنى يسطرون يعني يخطون ويكتبون، ما يسطرونه يعني ما يخطونه ويكتبونه ويجعلونه في سطور. فأقسم بالقلم وبأثر القلم، وجواب القسم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأن القسم يحتاج إلى أداة قسم وهي الواو، وإلى مقسم به وإلى مقسم عليه. فالله أقسم بالقلم وأقسم بالكتابة أو ما يسطر، وجواب القسم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا تزكية من الله جل وعلا لنبيه، لأن كفار قريش قالوا عنه مجنون، وقالوا كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا ما قالوا، فزكاه وبرأه الله من فوق 7 سماوات. فلست بمجنون يا نبينا، وهذا من فضل الله عليك، من نعمة الله عليك ومن نعمة ربك أن جعلك عاقلا، لست مجنونا. وهنا ينبغي أن نستشعر هذه النعمة، نعم الله علينا عظيمة، ومن نعمه علينا أنه جعلنا عقلا، ما جعلنا مجانين، لو شاء لأخذ عقولنا وأصبحنا مجانين. هذه نعمة من الله علينا، وامتن الله على نبيه، قال وما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بسبب عام الله عليك وتفضله عليك لست مجنونا، نعمة من الله عليك. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، لك عند الله أجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، أي غير مقطوع، وهذا قد ورد في غير آية من كتاب الله عز وجل، كما قال جل وعلا فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، وقيل وقال مجاهد غير ممنون يعني غير محسوب، وهو يرجع إلى أنه غير مقطوع. وهذا يدل على فضل النعيم، نعيم الجنة، وأنه نعيم لا ينفد ولا ينقطع، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. لأن النفس يا أخوان تحتاج إلى الترغيب وتحتاج إلى الترهيب، ففي بعض ساعات النفس لما يذكر لها النعيم والخير الكثير الذي أعده الله لأهل الجنة وما فيها من الحور والنعيم المقيم والكمال وصحبة الأنبياء، النفس تطير فرحا ويحملها على الجد والاجتهاد. وأحيانا تأتي الآيات بالترهيب والتخويف من عذاب الله ومن النار، فالنفس تحتاج إلى هذا، ترغب وترهب، وهذا لا تجده إلا في كتاب الله مليء بهذه المواعظ العظيمة. وإنك لعلى خلق عظيم، لكن قبل ذلك وإن لك لأجرا غير ممنون. هذه اللام يسميها علماء اللغة اللام المزحلقة أو المزحلقة، وهي لام الابتداء بعد إن المكسورة. إذا جاءت لام الابتداء بعد إن المكسورة تسمى اللام المزحلقة أو المزحلقة. وسميت مزحلقة لأنهم زحلقوها عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين، وإلا هي لام الابتداء. وإنك لعلى خلق عظيم، هناك أمر نشير إليه إشارة. فابن كثير رحمه الله ذكر في تفسير نون ثلاثة أقوال: أنها حرف من الحروف المقطعة، وذكر بعض الآثار تدل على أنه حوت عظيم وأن الأرض على متن هذا الحوت، وذكر في عدة آثار إسرائيلية لكن لا يصح شيء منها، وذكر قولا ثالثا وأن النون هو الدوات، دوات القلم، القلم قديما ما الآن خف هذا الأمر، يعني قديما لما كانت الأقلام من خشب يأتون بدواء بالحبر يضع القلم فيه ثم يكتب، ثم يضع القلم ثم يكتب، ثم تطور وصار يعبون القلم من الحبر. الآن الحمد لله كل شيء ميسر، وكثير من الناس تركوا الأقلام الآن يكتب على هذه الأجزاء، قد يكتب بيده أو يتكلم ويكتب له. نسأل الله يعيننا وإياكم على استغلال هذا فيما يعود علينا بالنفع العظيم، لأن يعني الأمور ترى تيسرت الآن، لأن كل ما تيسرت الأمور كلما ضعف الناس. وإلا الآن هناك أجهزة كثيرة مثل هذه المحاضرة التي نحن فيها، أنت تتكلم والمترجم يترجم لك مباشرة، يكتب كلامك، يكتبه كلاما يقرأ، حتى لو كان يستمعون لك بغير اللغة العربية ممكن يكتب بغير اللغة العربية. هذا الحقيقة يشحذ همم أصحاب التأليف الذي يريد يؤلف ويكتب، يكتب شيئا كثيرا. الأمور جاهزة الآن، قبل يكتب بيده ويحرر ويراجع. فالحمد لله على تيسيره، وإن شاء الله يرزقنا وإياكم استغلال هذه الأمور، هذه من النعم العظيمة لمن استغلها في طاعة الله. ولكن نقول هذه الأقوال الثلاثة أصحها أن نون حرف من الحروف المقطعة، وما ذكره أنها صخرة أو أنه حوت أو أنها دوات القلم هذا كله لا دليل عليه. قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن كثير قال العوفي عن ابن عباس: أي وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد، وقال عطية: لعلى أدب عظيم، خلق عظيم أدب. لعلى أدب عظيم. وعن قتادة قال: سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وقال سعيد أو ثبت في مسلم عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. باختصار، خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن كثير بعد أن أورد بعض الأحاديث، قال: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهيا سجية له، وخلقا تطبعه، وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم، من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم، وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. خادم عنده يشتغل 10 سنوات شغال عنده يخدمه، قال: ما قال لي أف قط ولا مرة واحدة 10 سنوات، فما قال لي أف قط ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الصحيح، خلق عظيم، لو قيل دين عظيم، دين الإسلام، أدب عظيم، كل هذا حق. وقد يسر الله لي وكتبت رسالة بعنوان فتح الكريم في تفسير قوله وإنك لعلى خلق عظيم، وطبع ضمن مقررات هذه الدورة المباركة. كنت حشدت فيه، فسرت الآية وعرفت بالخلق، وحشدت فيه أكثر من 60 حديثا، بعضها حثه على حسن الخلق، وبعضها نماذج من اتصافه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. قال جل وعلا: وإن تيسر لنا وقت إن شاء الله في آخر المحاضرة سأتلو عليكم شيئا من الأحاديث. يقول: وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون، أي فسترى وستعلم وسيعلم ويرى مخالفوك، سترون النتيجة وسترون من هو الفائز الناجي ومن المطيع لله عز وجل ومن الخاسر؟ فأنت الناجي، وكل من آمن بالله، ومن كفر بالله فسيعلم ذلك حينما يحل به العذاب، حينما يحل به العذاب، ولكن لا ينفعه علمه في ذلك الوقت، لأن العلم إنما ينفع الآن ما دام الإنسان يستطيع التوبة من الذنوب وإصلاح العمل. قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. من الذي فتن عن الحق؟ لأنهم هم يقولون، يعني معنى كلامهم النبي مفتون، ساحر، صابئ، كاهن، تملى عليه أساطير الأولين، فتن. فتهددهم الله مبين أنه سيعلم ويعلمون ويرى ويرون من الذي كان على الحق والهدى، وسيعلمون أيضا من هو المفتون الذي فتن عن دينه وضل وسلك طريق الشيطان، وهم الكفار. بأيكم المفتون؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك جل وعلا أعلم بمن ضل عن سبيله، يعني لا يخفى عليه كفر من كفر ولا أعمالهم ولا أعمالهم، وسيجازيهم على هذه الأعمال ولن يترك منها شيئا، فهو العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، فهو يعلم من ضل عن سبيله فكفر ولم يؤمن ودعا الأصنام وقع في الذنوب والمعاصي، وهو أيضا أعلم بمن اهتدى، فهو أعلم بالضالين وسيجازيهم ويحاسبهم على ضلالهم، وهو أعلم بالمهتدين وسيثيبهم ويجزيهم خير الجزاء على أعمالهم. قال جل وعلا: فلا تطع المكذبين. لا تطع المكذبين، لأن كفار قريش مكذبون بالقرآن وبالسنة، مكذبون بوجوب إفراد الله بالعبادة. وقد يبتلى الإنسان إما من الأقارب أو من الزملاء أو ممن له به علاقة برجل مكذب بالحق ومعرض عنه، ومع تكذيبه وضلاله يجتهد على إدخال الناس في كذبه وشره وصدهم عن السبيل، فلا يجوز أن يطاع، بل حتى لو كان من الوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. الدين ما يقبل اللعب أبد، ولا يقبل التنازل، فاستمسك بالذي أوحي إليك، خذ الكتاب بقوة، اثبت على دينك، ومن رأيت أنه يضرك الاجتماع به والجلوس معه ويضعفك في دينك فابغي له بديلا، وصاحب من يعينك ولا يهينك. قال: فلا تطع المكذبين، هذا نص من الله على أنهم مكذبون بالحق، فنهاه عن طاعة قريش، ثم أخبر عن ما في نفوسهم فقال: ودوا لو تدهن فيدهنون. الإدهان هو الملاينة والمسامحة والمدارات، وهم يودون منك ذلك. قال ابن عباس: ودوا لو تدهن فيدهنون، لو ترخص لهم فيرخصون. وقال مجاهد: ودوا لو تركنا، ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. وقال الفراء: ودوا لو تلين لهم فيلينون لك. اي نعم. ولهذا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في السير وقالوا ان شئت ملكناك علينا وزوجناك احسن النساء وعالجناك ان كان فيك كذا، بس اترك هذا الامر الذي جئت به. يودهم النبي يلاينهم ويداهنهم ويجاملهم في الدين. الدين ما فيه مجاملة وما فيه مداهنة. وهذا ترى نقع فيه ويقع فيه كثير من الناس اليوم مع كثرة الشر وكثرة اختلاط الناس. فلا تطع المكذبين ولا تداهن في دينك، واصبر على عقيدتك وتمسك عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان يأتي أناس للواحد منهم أجر 50 منكم، أجر 50، قالوا منا أو منهم، قال منكم، القابض على دينه كالقابض على الجمر، وخذت جمرة وضعتها بيدك كيف تجد نفسك؟ ألم وتعب، لا أحد يعينك وكلهم ضدك، ضد دينك الذي أنت فيه. فلا بد الإنسان يصبر ويوطن نفسه على هذا، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أحسن، ولا يكون إمعة ولا يتنازل عن شيء من دينه. وهناك فرق يا أخوان بين المداهنة والمداراة. المداهنة تداهن في دين الله وتجامل، تترك دين الله عز وجل، والمداراة لا، تداري بحيث أنك ترتكب أخف الضررين وتأتي بأمور تدرى بها عن دينك وأنت لا تترك الحق الذي أنت عليه. فالمداراة جائزة إلا أن تتقوا منهم تقات، والمداهنة حرام. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فلا تداهن في دينك. قال ولا تطع كل حلاف مهين. وقد اختلف فيه من هو، هل هو الأخنس ابن شريق أو أنه بعض كفار قريش، يعني ذكروا أسماء لكن لا يصح شيء من ذلك. والذي يظهر أن المراد به هنا اسم الجنس، اسم جنس. لا تطع كل حلاف، وهذه صفة في الكافر، حلاف كثير الحلف بالكذب ويحلف على الأشياء، يريد أن يقنع الناس بما هو عليه وهو في نفس الوقت مهين. ومعنى مهين، قال ابن عباس المهين الكاذب، وقال مجاهد هو الضعيف القلب، وقال الحسن كل حلاف مكابر مهين، وقيل هو الوضيع، وقيل هو الذليل. قال ابن كثير وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترئ بها على أسماء الله واستعمالها في كل وقت وفي غير محلها. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتجنب كثرة الحلف. واحفظوا أيمانكم، قال المفسرون واحفظوا أيمانكم، فيها قولان، منهم قال احفظوا أيمانكم يعني إذا حلفتم فبروا باليمين ولا تحنثوا فيها، وقال بعضهم احفظوا أيمانكم يعني لا تكثرون من الأيمان، احفظوا اليمين لا تقولونها إلا قليلا، لأن إذا كثر اليمين عن الإنسان تعود فخف عنده. ومن المعلوم أن اليمين تنقسم إلى قسمين، يمين معقودة ومرادة، ويمين لغو تجري على اللسان. والله أنا ما جيت للدورة اليوم، والله إني كنت مشغول، أنت ما تريد الحلف أصلا، هذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن لا تقول تحلف يمين تريد تؤكد وتقصدها مقصودة، هذه حرام ما تجوز إلا أن تكون على حق. وهناك داعي لذلك. ثم وصف هذا الحلاف كثير الحلف المهين الذليل الكذاب ضعيف القلب، وصفه بأنه هماز مشاء بنميم، ظلمات بعضها فوق بعض، فهو هماز، هماز الذي يغتاب الناس ويأكل لحومهم يهمزهم ويقع فيهم، ومع ذلك أيضا مشاء بنميم، يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي المشي أو نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد، فينقل من فلان إلى فلان يريد أن يفسد ما بينهما أو يفسد ما بين المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وهنا وصف به جنس الكافر بأنه مشاء بنميم، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. كثير من الناس يتهاون بهذين الأمرين، يذهب إلى فلان وينقل ينم في فلان، يقول: ترى فلان يقول عنك كذا، وفلان يطعن فيك، وفلان يقول لك كذا، وفلان يقول فيك كذا. ماذا يريد؟ يريد نصح فلان، يريد ينصحه حتى ما يغتر به ويبتعد عنه. النصيحة شيء آخر، يجوز أن يغتابه إذا كان على سبيل النصيحة من الأمور الستة التي تستثنى، لكن إذا كان لا يريد يفسد بينهم، يريد مشاكل، هذا النمام، هذا يعذب بالنار إن عذبه الله عز وجل، لأنه قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، والثاني قال: لا يستتر من البول، يعني ما يستتر أن يصيب البول رجليه أو فخذيه أو ساقيه، يبول والبول يتطاير ويصيب قدميه أو ساقيه أو ثيابه، هذا أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عامة عذاب القبر من البول، أكثر ما يعذب الموحدون في قبورهم بسبب البول، والبول يتطاير. لكن لعل المراحيض الموجودة الآن خففت الأمر، وإلا إذا كنت تبول في الأرض فإن البول يتطاير بشكل خطير. هو إذا كان أصاب القدم التي تغسل الحمد لله تغسلها في الوضوء ويذهب، لكن يتطاير، يصيب الساقين، يصيب الملابس، قد يصيب الفخذين، فلابد الإنسان يتنزه من البول أو يستتر من البول، يتنزه أن يصيبه، ويعني ذلك اهتمام حتى ينجو من هذا، من هذه الكبيرة. قال: من نائل للخير معتد أثيم. نسأل الله العافية. تكاد تكون هذه الصفات في الكفار: حلاف، أول مكذب يريد أن يداهنه المسلم في دينه، ودوا لو تكفرون كما كفروا، يريدون من سوء يكونون مثلهم، وأيضا هماز يهمز الناس فيقع في أعراضهم ويتكلم فيهم، مشاء بالنميمة يمشي بينهم بالنميمة وما يفسد بينهم، وأيضا مناع للخير يمنع الخير. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بعض الناس هكذا، إذا رأك تتصدق أو تحسن إنسان قال: أنت اشتبي فيه هذا، هذا ما هو كذا وكذا. أو إذا رأك تحسن إلى بعض إخوانك مثلا من غير بلدك وش تبي أنت بهالعمال دول؟ لا حول ولا قوة، لا يعمل الخير ولا يرد من غيره أن يعمله. لا يا أخي، خلك دائما تدعو إلى الخير، إن لم تفعله أنت لا أقل من أن تكون تدعو إلى فعل الخير. الناس هذه صفاتهم، تجده واقف ضد الخير، أنه مسلم يصلي، هذه ما هي من صفات المؤمنين. مناع للخير، معتد، متجاوز للحدود، فيفعل ما حرم الله عليه، وأثيم كثير الإثم، كثير الوقوع في الآثام والذنوب. طبعا هذه في الكفار، لكن من فعلها من المسلمين فله نصيب بما يصيبه، له نصيب مما أصاب ووقع، وهي صفات ذميمة. قال جل وعلا: عتل بعد ذلك زنيم. عتل، قالوا معنى العتل، قالوا هو الفظ الغليظ. صحيح البدن، يعني بدنه صحيح، جموع منوع. قال ابن كثير: أما العتل فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع. ثم أورد حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ضعيف بنفسه، متضعف يعني متواضع، يميل التواضع والهدوء. ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. قال وكيع: كل جواض جعضري مستكبر. ثم أورده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قال أهل اللغة: الجعضري الفظ الغليظ، والجواض الجموع المنوع، يجمع المال ويمنع من إخراجه في وجوه الخير. فهذا جنس الكافر، عتل بعد ذلك زنيم. عتل يعني غليظ شديد، وأيضا بعد ذلك زنيم. قالوا معنى الزنيم الدعي، ولهذا قال بعضهم: هي نزلت في فلان، وقالوا هذا دليل على أنه كان ابن زنا مدعى، لكن الصواب أن الآية عامة، ولهذا قالوا الزنيم، قالوا هو المدعى أو هو الدعي، وهو الملصق بالقوم وليس منهم، مأخوذ من الزنمة المتدلية في حلق الشاة، بعض الشياه وبعض الماعز يكون فيها زنمتين اثنتين أو واحد تتدلى في عنقها. بعضهم يقول هذا هو معنى الزنيم. وعلى كل حال، هي صفة ذم. قال ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس قال: هو رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. قال: ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالشر كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها. قال: وإنما الزنيم في لغة العرب الدعي في القوم. قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة. قال: ومنه قول حسان بن أبي ثابت، حسان بن ثابت يذم بعض كفار قريش، قال: وأنت زنيم، وأنت زنيم نيط في آل هاشم، نيط يعني ألحق بآل هاشم، كما نيط خلف الراكب القدح الفرد. ويدور كلامهم على ذلك، أن الزنيم هو الدعي الملصق بالقوم وليس منهم. قال عتل بعد ذلك زنيم: أن كان ذا مال وبنين، لأنه كان ذا مال وبنين، وهذا يرشح أنه رجل من قريش أو رجل بعينه. فقال هذا الرجل بعد أن ذكر هذه الصفات وذكر أنه عتل شديد جواض وأنه دعي فعل ذلك لأن الله أعطاه مال وبنين، فكان الواجب عليه أن يشكر الله على نعمة المال ونعمة الولد ولا يحمله ذلك على هذه الخصال الخبيثة السيئة. أن كان ذا مال وبنين. قال ابن كثير يقول تعالى: هذه مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين، كفر بآيات الله وأعرض عنها وزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين، كقوله تعالى في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الآيات، وهذه نعمة قد ما يتفطن لها بعض الأخوة، وهو أن يجعل الله أن يرزقك الله بنين ويجعلهم شاهدين حاضرين عندك لما تعيش ويعيش أبناءك معك في بيتك، ترى هذه نعمة عظيمة. بعض الناس عنده أبناء لكن ما هم عنده، له أبناء بسبب مصلحة المعاش أو غيرهم في بلد وهو في بلد، أو انفصلوا مع أمهم وهكذا، فكون الله يمن عليك ببنين وشهود حاضرين عندك في البيت ترى هذه نعمة عظيمة. قال: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني إذا تليت عليه آيات الله، آيات القرآن والآيات الشرعية التي تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن حق وتدعوه إلى الإيمان، إذا تتلى عليه آياتنا طعن في هذه الآيات فقال أساطير الأولين. ومعنى أساطير الأولين يعني أخبار وقصص الأولين، سواليفهم. يقول هذا الذي جاء به محمد هو القرآن العظيم البليغ المعجز، يقول لا دعوا عنكم، هذه أساطير الأولين، أخبار وحكايات الأمم السابقة جاء بها محمد، جاء بها إليكم. فهو جمع بين الكفر والطعن بالحق، فكما أن الحق درجات فالشر دركات، نسأل الله العافية. قال جل وعلا: سنسمه على الخرطوم. الوسم هو وضع علامة يتميز بها عن غيره، والخرطوم هو الأنف، فتهدده الله بهذا الوعيد الشديد فقال سنسمه على الخرطوم، يعني سنجعل على أنفه سمة يعرف بها أنه من أهل النار جزاء وفاقا لأعماله، فهو متصف بالصفات الخبيثة القبيحة ومكذب وطاعن في القرآن. سنسمه على الخرطوم. ثم قال جل وعلا: إنا بلوناهم، يقول الله جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي إن اختبرناهم، أي كفار قريش ابتلوناهم إن بلوناهم يعني اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب البستان والمزرعة المشتملة على أنواع الثمار والفواكه. ثم ذكر قصة أصحاب الجنة، والجنة هي البستان، وقيل له جنة لأن أغصانه وأوراقه تجن وتستر ما بداخله، وقيل له جنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حين أقسموا وحلفوا أيمانا مغلظة ليصرمنها، والصرام الجذاذ والقطع للثمر والزرع، سنقطع ثمرتها ونقصها مصبحين في وقت الصباح لكن في آخر الليل حتى لا يرانا المساكين والفقراء فيأتون يطلبون منا شيئا من مالنا، نريد نأخذ ثمرتنا لنا. وسبحان الله، جاء في حديث يحسنه أو يصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد بالليل. عندك مزرعة، عندك نخل تبي تجذه أو تحصد الزرع، لا يكون في الليل يكون في النهار. ولهذا انظر إلى أصحاب هذه الجنة، هذه المزرعة أرادوا يجذونها ويصرمونها، يحصدونها في الليل حتى لا يأخذ الفقراء والمساكين. قال إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لا يستثنون في حلفهم، والله لنحصدنها في الليل، والله لا نترك منها شيئا. هذا قول، قال أي فيما حلفوا به، ولهذا حنثهم الله في أيمانهم، ما قالوا إن شاء الله، والله لنصرمنها إن شاء الله. ينبغي الإنسان إذا حلف أن يقول إن شاء الله، لأنه إن قال إن شاء الله لا يحنث. لو قلت والله لآتين الدورة إن شاء الله ثم لم تأتي ما عليك شيء، لأنك استثنيت. لكن لو قلت والله لآتين الدورة ثم لم تأتي، هنا يجب عليك أنك تكفر عن يمينك، فهم ما استثنوا. يشرع إنسان إذا حلف يقول والله إن شاء الله. قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الأصل في الطواف المشي حول الشيء من كل جوانبه، ومنه الطواف بالكعبة. والمراد أن الآفة السماوية التي أنزلها الله على بستانهم وجنتهم طافت بالبستان من كل جهة، أهلكته جميعا ما تركت شيئا منه. قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، في حال نومهم، هم سيأتونها قبل الفجر في الصباح، لكن الطائف هذا والآفة السماوية التي نزلت في بستانهم جاءت في الليل وهم نائمون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. قالوا الصريم هو الليل المظلم، يعني أن مزرعتهم طاف بها طائف وآفة سماوية أهلكتها وأحرقتها، فصارت المزرعة بستان أسود مظلم مثل الليل. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، لما جاء وقت الصباح تنادوا، نادى بعضهم بعضا، يلا مشينا، يلا نبغى نمشي لمزرعتنا نصرمها. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. اغدوا يعني امشوا في الغدو، والغدو أول النهار، منه صلاة الغداة الفجر. أن اغدوا على حرثكم زرعكم إن كنتم صارمين، كنتم تريدون تحصدونه وتصرمونه. فانطلقوا وهم يتخافتون، انطلقوا إلى مزرعتهم وهم يتخافتون، يعني يخفضون أصواتهم حتى لا يسمع بهم أحد يخبر الفقراء والمساكين فيلحقون بهم. أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، هذا الذي يتخافتون به بينهم، ما يرفعون أصواتهم، لا يدخلن المزرعة عليكم اليوم ولا مسكين. نحش في أول النهار قبل يستيقظوا من النوم ونحرمهم، ما أحد يدخل، ينازعنا في رزقنا، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. غدوا على حرد، قالوا الحرد يطلق على المنع، غدوا على منع، وقيل على الانفراد، والمعنى، وقال ابن كثير على حرد أي على حد، وقال عكرمة على غيظ، وقال الشعبي على المساكين، حرد أي على المساكين، وقال كان، وبعض المفسرين قال كان اسم قريتهم حرد. والحاصل أنه غدوا على حرد قادرين، يعني غدوا وذهبوا في الصباح بجد ونشاط وحرص على أن يصلوا مزرعتهم ويحرموا الفقراء منها، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، لما رأوها قالوا إنا لضالون، هذه ما هي مزرعتنا. لماذا؟ لأنها تغيرت، بدل أن كانت مزرعة غناء أصابها ما أصابها فصارت سوداء مظلمة قد احترقت، بل نحن محرومون. هذا إضراب الانتقال، إضراب انتقال، بل نحن محرومون من هذا الزرع. قال أوسطهم، ومعنى أوسطهم يعني أعدلهم، ألم أقول لكم لولا تسبحون؟ قال بعض المفسرين تسبحون يعني تستثنون، أنتم ما استثنيتم. قال بعض المفسرين لا، أنا قلت لكم سبحوا الله، لأن من يسبح الله معنى ذلك أنه يرجع إلى الله ويتذكر ويتعظ، وهذا هو الصواب، أنه التسبيح المعروف، لأنهم قالوا بعد ذلك قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين، سبحان الله، ننزه الله، إن كنا ظالمين في فعلنا كوننا نريد نحرم الفقراء والمساكين ونجذها بالليل ونتركهم، قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، الآن رجعوا كيف نفعل هذا ونحرم الفقراء والمساكين؟ ويقال إنهم أولاد رجل كان أبوهم محسن ويعطي الفقراء والمساكين، فلما مات وتولوا أرادوا أن يقطعوا رزق المساكين والفقراء، فبعد أن حل بهم ما حل من المصيبة صار بعضهم يلوم بعضا، كيف نفعل هذا، كيف نحرم المساكين؟ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، يا ويلنا، يا خسارتنا ويا هلاكنا، إنا كنا طاغين، متجاوزين للحدود، لأن الطغيان من الزيادة، فبغينا على هؤلاء وتجاوزنا الحدود مع هؤلاء الفقراء المساكين وطعناهم من رزقهم وتآمرنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، دليل أنهم من المسلمين، عسى، رجوا وطلبوا من الله يبدلهم خيرا من هذه الجنة وهذا البستان، ثم ذكروا علة ذلك إنا إلى ربنا راغبون، راغبون فيما عنده، تائبون راجعون، نرغب بثوابه ونرغب بعطائه ورزقه، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، كذلك العذاب الذي حل كما قال ابن كثير، أي هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المساكين والفقراء وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كفرا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم، وعذاب الآخرة أشق. هي نعم، لأن العقوبات تعجل، شيء عاجل وشيء آجل. قال جل وعلا إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، أخبر الله عز وجل ثواب المتقين الذين اتقوا الله وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لهم عند الله جنات وبساتين كثيرة. النعيم يعني يتنعمون فيها، بساتين فيها النعيم المقيم والتنعم والعيشة الهنيئة الرغيدة. ثم قال جل وعلا منكرا أو مستنكرا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا استفهام للإنكار، لأن قريش يريدون وفور حظهم وأن يحصل لهم ما يحصل المؤمنين، فيريدون يبقون على كفرهم ويريدون أن يكونوا من أهل النعيم في الآخرة. فالله لا يجعل المسلمين كالمجرمين أبدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم توبيخ لهم كيف تحكمون هذا الحكم الأعوج، هذا الحكم الجائر؟ لا يستوي المؤمن والكافر والمسلم والكافر. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم هنا حرف عطف للإضراب الانتقالي، أم أنكم حكمتم بهذا الحكم لأن عندكم كتاب فيه تدرسون؟ تدرسون فيه وتقرؤون فيه وعندكم كتاب من الله تدرسون فيه، إن لكم لما تخيرون، جاءكم كتاب من الله تدرسون وتقرؤون فيه أن الله يعطيكم وتتخيرون تكفرون وتريدون ثواب الجنة، هذا حكم جائر. كيف هذا؟ كيف قلتم هذا؟ عندكم كتاب في هذا فلكم فيه ما تتخيرون وتريدون، إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ أيضا هذا توبيخ لهم. هل لكم أم أن لكم عهود مؤكدة موثقة؟ والمعنى أم لكم أيمان على الله وعهود أعطاكم الله عهدا وميثاقا بأنه يجعلكم أيها الكفار كفار قريش مثل المسلمين ويدخلون جنة النعيم؟ هذا كله على سبيل التوبيخ والتكذيب وبيان شناعة قول القوم. قال أم لكم أيمان علينا بالغة، والبالغة يعني الواصلة إلى ما يطلب بها، والمراد بالغة يعني غليظة إلى يوم القيامة، يعني مستمرة. لكم لكم عهد عند الله مستمر بليغ مستمر إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، يعني لكم علينا أيمان مغلظة إلى يوم القيامة إن لكم ما تحكمون به، وهذا وهو أنكم خير من المؤمنين. يعني إن لكم لما تحكمون، يعني أن تقول لكم عندنا أيمان مغلظة إلى يوم القيامة فلكم ما تحكمون، يعني ندخلكم الجنة وأنتم كفار، بس أنتم ما لكم عندنا أيمان مغلظة ولا أعطيناكم عهد ولا ميثاق، بل عهدنا وميثاقنا لمن آمن أن ندخله الجنة ومن كفر أن ندخله النار، ما لكم عهود ولا مواثيق. فكل هذا على سبيل الإبطال لقولهم وما تمنته أنفسهم. ثم قال سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني سل كفار قريش من منهم زعيم، يعني كفيل بأن عندهم كتاب فيه يدرسون وأن لهم ما يتخيرون، من يتكفل أو يتكفل بأن الله أعطاهم عهود وإيمان أنه يعطيهم ما يريدون مع كفرهم؟ سألهم اسألهم من يتزعم ويتكفل بهذا. ثم قال أم لهم شركاء، أم أن لهم شركاء يشاركون الله، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يأمرون وينهون ويكون لهم التصرف ويدخلون من شاء الجنة ويخرجون من شاء من النار. هذه دعوة أبطلها من كل وجه، ما عندكم كتاب بهذا، ما لكم عهود موثقة في هذا، ما لكم شركاء لهم قدرة ومقام، وإلا فأتنا بهم إن كنتم صادقين. ثم قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هنا يحل بهم العذاب والنكال، لأن هذه الآيات في كفار قريش. ويوم يكشف عن ساق، الساق فيها قولان للسلف، فمنهم من قال الساق اليوم الشديد وهو يوم القيامة، وهذا مروي عن ابن عباس وهو حق، والقول الثاني أن الساق هنا هي ساق الرحمن، كما في الحديث الذي في الصحيح الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول كل أمة تتبع معبودها، ثم يأتي إلى المؤمنين فيقول لما لا تتبعون معبودكم؟ قالوا ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، ثم يذهب ويأتيهم مرة أخرى فيقول أنا ربكم، قالوا إن بيننا وبينه علامة، قال فيكشف جل وعلا عن ساقه فيخرون سجدا لله عز وجل، إلا من كان في هذه الدنيا يسجد نفاقا يعود ظهره طبقا واحدا ما يستطيع يسجد. وفسرها بهذا جمع المفسرين، ولا مانع أن يقال نعم هو يوم شديد، وهو اليوم الذي كان يوما شديدا، والله جل وعلا يكشف عن ساقه لعباده المؤمنين. والسنة تفسر القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وهم المنافقون يريدون يسجدون ما يستطيعون، يعود ظهره طبقا واحدا ما يستطيع. أو أن ويدعون إلى السجود يعني أنهم الآن يدعون إلى السجود والإيمان فلا يستطيعون ذلك للكبر الذي في أنفسهم، قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وهذا يدل على أن ذلك في الآخرة، فهي خاشعة ذليلة أبصارهم، نكسوا رؤوسهم لما يرون من الخزي، ترهقهم ذلة تعلوهم حسرة وندامة وانكسار. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون من هذا العذاب الذي حل بهم في الدنيا، كانوا يدعون إلى السجود ليختاروا وينجوا من هذا الذي أوصلهم إلى ما هم فيه. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، قال خلي بيني وبينه، من يكذب بهذا الحديث وهو القرآن فلا يؤمن به، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نستدرجهم ونمدهم ونعطيهم ونعمرهم ولكننا نجرهم إلى العذاب الشديد، فهو تهديد وتخويف وتحذير، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي مهين، إن كيدي متين، أملي لهم يعني أمهلهم، أعمرهم سنوات أمهلهم، إن كيدي متين يعني قوي شديد فلا يفوتوني وأنا أكيدهم. هذا والله تخويف وتحذير ووعيد شديد لمن كان له قلب. قال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، استفهام توبيخ، هل أنت تسألهم على ما تدعوهم إليه الآن تسألهم أجر، تقول أنا أدعوكم أعطوني فلوس فنقول هم من مغرم مثقلون، أنت حطيت عليهم غرم مبلغ كبير أثقلهم ولهذا هم أبوا أن يسلموا، هذا استفهام إنكار توبيخ. لا، قال أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم عندهم علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما يريدون. ثم قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يعني اصبر لحكم ربك واصبر على قومك وادعهم واستمر على دعوتك، ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس لما توعد قومه بالعذاب وراء أسبابه انعقدت فر وتركهم، فلما رأوا العذاب أسلموا كلهم ورجعوا فرفع الله عنهم العذاب وفر يونس مغاضبا، وكان هذا الذنب الذي وقع منها أنه استعجل وخرج، هو صاحب الحوت الذي التقمه الحوت لأنه ألقي فالتقمه الحوت كما قصه الله عز وجل. قال إذ نادى وهو مكظوم، نادى ربه وهو مكظوم يعني مهموم مغموم في قاع البحر في بطن الحوت، فنادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا أصابك الهم والغم عليك بهذا الدعاء، فإن الله أخرج به صاحب الحوت يونس من بطن الأرض إلى أعلاها وأنبت عليه شجرة من يقطين. قال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لولا أن تدارك صاحب الحوت نعمة من الله وهي توفيقه للتوبة ولهذا الدعاء لنبذ بالعراء وهي الأرض الخالية وهو مذموم. الأرض خالية من الأشجار والنبات، لكن الله لا، نبذه في أرض وأنبت عليه شجرة من يقطين حتى يحفظه الله عز وجل، تكون حفظا له. وهو مذموم أي يذم ويلام بالذنب الذي أذنبه، لأنه كان فر قبل أن يأمره الله عز وجل بالخروج، كأنه غاضب قومه، لكن قومه آمنوا وهي القرية الوحيدة التي أسلمت. قال جل وعلا: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. اجتباه يعني استخلصه ونجاه وتاب عليه، فجعله من الصالحين الكاملين من أنبياء الله، من أنبياء الله ورسله. ثم قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يكاد يعني يقرب أن يصيبك الذين كفروا كفار قريش، يزلقونك يعني ينفذونك ويصيبونك بالعين، ينظرون إليك نظر من يريد يصيبك بالعين. ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، سمعوا القرآن لما تتلوه، من شدة الغيظ والحنق يريدون ينفذونك بأبصارهم، يزلقونك يهلكونك يصيبونك بالعين من شدة عداوتهم، ويقولون إنه لمجنون، يقول عنك إنك لمجنون، وما هو إلا ذكر العالمين، ما هذا الذي جئت به إلا ذكر الله وهو القرآن ذكر للعالمين. وما أدري الحقيقة، أنا كنت أظن الوقت بس أنا نسيت غفلت، وإلا كان ودنا نتكلم عن العين وأن العين حق، وأن الإنسان يعني له أن يتداوى من العين وأن يأخذ من آثار العين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.